الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قرأ المؤلف رحمه الله الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعثروه الثامنة بالتراب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعثروه الثامنة بالتراب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعثروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث هو الحديث السادس من أحاديث العمدة، وهو وارد فيما يتعلق بتطهير الإناء من ولوغ الكلب. والحديث جاء بلفظ الشرب كما في الرواية الأولى: إذا شرب الكلب. وفي الرواية الأخرى حديث عبد الله بن مغفل: إذا ولغ الكلب. والأمر واحد والمؤدى واحد، فإن الولوغ هو تحريك اللسان في السائل كالماء ونحوه عند إرادة الشرب. فإذا حرك الكلب لسانه في الماء من أجل الشرب أو غير ذلك من السوائل فهذا هو الولوغ، فهو ولوغ وهو شرب. وإذا كان الإناء فيه شيء من الطعام فيقال لعق الإناء إذا فيه أثر الطعام فهو داخل في مسمى اللعق. وإذا كان الإناء ليس فيه شيء لا من الطعام ولا من الشراب فيدخل في مسمى اللحس، لحس الإناء. والحكم في هذه الأمور الثلاثة واحد، سواء ولغ الكلب في الإناء أو لعق الإناء أو لحس الإناء، فالحكم في ذلك واحد. وإذا قال قائل: إذا كان الحكم واحدا فلما اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر الشرب وعلى ذكر الولوغ؟ السبب في ذلك والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأمر الغالب، وهذا وارد في كثير من أحكام الشريعة يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمور الغالبة وينص عليها، والأمور النادرة هي مقيسة على الأمور الغالبة. فهذا الحديث من هذا القبيل، وذلك أن الإناء الذي فيه طعام هل من عادة الناس أنهم يضعونه في خارج البيت إذا كان فيه طعام، ولا الطعام يحفظونه؟ الطعام محفوظ، فلا يوضع الطعام غالبا خارج المنازل، بل الطعام في البيوت محفوظ لشرفه ولغلاء ثمنه، فالناس يهتمون بأطعمتهم أشد من اهتمامهم بشرابهم. فالكلب في الغالب لا يلعق الآنية التي فيها شيء من الطعام، لأن الطعام في الغالب محفوظ في المنازل. بقت الآنية التي ليس فيها شيء، لا طعام ولا شراب، وش حاجة الكلب إليها؟ إناء ليس فيه لا طعام ولا شراب، هل يحتاج الكلب إليه ويسعى بلحسه في الأمر الغالب وإلا لا يلتفت إليه؟ لا يلتفت إليه غالبا. بقى عندنا الآنية التي فيها الماء، هذه الآنية يتساهل كثير من الناس في جعلها خارج البيوت، يحصل تساهل في آنية الماء، والكلب يحتاج إلى الشرب، بل هو من أقل الحيوانات صبرا على الماء. الكلب من أقل الحيوانات صبرا على الماء، ولهذا يكثر من اللهث. فهذه الآنية هي التي يأتي إليها الكلاب غالبا، وهي آنية الماء، الآنية التي فيها الماء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ولوء الكلب وشرب الكلب باعتبار أنه هو الأمر الغالب، لكن بعد ذلك هل يوجد فرق بين الولوء واللعق واللحس؟ ولا المؤدى واحد؟ المؤدى واحد، المؤدى في هذه الأمور واحد. الغرض من ذلك هو وصول اللعاب إلى الإناء، سواء وصل لعاب الكلب عن طريق الولوغ في الماء، أو عن طريق اللعق، لعق أثر الطعام الذي في الآنية، أو عن طريق تناول الطعام الذي في الآنية، أو عن طريق لحس الإناء الذي ليس فيه شيء. فمؤدى هذه الأمور واحد، وهو وصول اللعاب إلى الإناء. فإذا وصل اللعاب إلى الإناء فهذه طهارته المذكورة في هذا الحديث، فيكون ذكر الشرب والولوغ خرج مخرج الغالب، وليس المراد بذلك التقيد بذلك دون غيره، فإن هذه ظاهرية محضة. التقيد بالولوغ والشرب دون غيره مما هو مثيل بما ذكر هو ظاهرية محضة، وشريعة الإسلام لا تفرق بين الأمور المتماثلة، كما أنها لا تجمع بين الأمور المختلفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. إذا شرب الكلب، نص النبي عليه الصلاة والسلام على الكلب، والكلب معروف، وإلحاق غير الكلب بالكلب ليس بسديد، فإن القياس يحتاج فيه إلى معرفة العلة، وإذا كانت العلة فيها شيء من الخفاء فلا يصلح القياس. إذا كانت العلة فيها شيء من الخفاء ما عاد يصلح القياس. وبناء على هذا قياس من قاس الخنزير على الكلب في قضية التسبيع قياس ضعيف، وإن قال ذلك جماعة من العلماء، لكنه من الأقيسة الضعيفة. هذا مما ينقل عن إمام الشافعي في أحد قوليه، وهكذا عن إمام أحمد، لكن هذا من الأقيسة الضعيفة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في سائر الأحاديث إنما نص على الكلب. ومن أين لنا أن لعاب الخنزير مثل لعاب الكلب، وأن العلة الموجودة في وجوب التسبيع من لعاب الكلب موجودة أيضا في لعاب الخنزير؟ من أين لنا هذا؟ فالأصل ترك الحديث على ظاهره وعدم القياس إلا بشيء ظاهر، بحجة ظاهرة بينة، وبقياس صحيح، وبعلة معروفة معلومة. فإذا كانت العلة مثلا هي نجاسة الريق، فهل يختص هذا بالكلب والخنزير ولا سائر السباع التي يحرم أكلها من هذا القبيل؟ سائر السباع التي يحرم أكلها من هذا القبيل، فإن ما لا يؤكل لحمه من السباع نجس، ولعابه نجس. فإن كانت قضية نجاسة اللعاب فهذا لا يختص به الكلب ولا الخنزير. فعلى كل هذا القول، وهو قياس الخنزير على الكلب، قياس ضعيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب، والكلب محمول على الجنس، فيدخل في ذلك سائر الكلاب. وقول من قال من العلماء أن المراد بذلك الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، أو المراد بذلك الكلب العقور، وهكذا من يفرق بين الكلب البدوي والكلب الحضري، كل هذه تفاريق ضعيفة ليس لها مسند صحيح، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من آثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فلا فرق بين الكلب الذي يجوز اقتناؤه والكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، وبين الكلب العقور وغير ذلك من الكلاب، ولا بين البدوي والحضري، كل هذه تفريقات ضعيفة ليس لها أساس صحيح ولا مسند صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإناء، وما كان شبيها بالإناء فله حكمه، وأما المياه الكثيرة فلا تدخل في هذا الحكم، المياه الكثيرة لا تدخل في هذا الحكم، كالمياه التي في الحياض، ونعم الحياض الذي يوضع فيها الماء، فلا تدخل في هذا الحكم، فإن هذا الحكم وارد في الإناء وما كان شبيها به. أما الماء إذا كثر فإن لعاب الكلب أو نجاسة لعاب الكلب تنمحي وتزول مع كثرة الماء، وإنما الكلام في قضية الإناء، الإناء الذي يوضع في الشراب، يوضع فيه الشراب أو يوضع فيه الطعام. فهذا الذي جاء فيه الحديث. وغير الآنية كالبدن، كبدن الإنسان إذا وقع فيه لعاب الكلب أو الثياب أو غير ذلك، هل يجب التسبيع مع التثريب أو لا يجب؟ في ذلك نزاع بين العلماء، وإن كان جمهور العلماء لا يفرقون بين قضية الإناء الذي وقع فيه اللعاب أو الثوب أو البدن، فيرون التسبيع والتثريب في جميع هذه الأشياء، بناء أن نجاسة لعاب الكلب تطهر بما ذكر، نجاسة لعاب الكلب تطهر بما ذكر من التسبيع ومن التدريب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإناء، لكنهم يقولون هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وإلا إذا وقع اللعاب في الثوب أو في البدن فكذلك يطهر بما ذكر بالتسبيع مع التتريب، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في مثل هذه الأحاديث. هناك من أهل العلم من يجعل هذا في الآنية، يجعل هذا مختصا بالآنية دون غيرها، والمسألة من مسائل الاجتهاد، والأمر في ذلك محتمل، الأمر في ذلك محتمل. محتمل أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الآنية باعتبار أن الآنية هي موضع الأكل والشرب، وأن قضية التسبيع والتتريب فيها معنى تعبدي من وجه، من حيث العدد، من حيث العدد، ومن حيث اختصاص التراب بذلك. وإن كانت النجاسة مستفادة من الأمر بالغسل، لكن تعيين العدد أو وتعيين التراب قد تخفى العلة، العلة قد تخفى في قضية الحكمة من ذكر التسبيع، مع أن هنالك من النجاسات ما هو نجاسة معلومة مجمع عليها وليس فيها تسبيع ولا تتريب، كنجاسة البول والغائط من الإنسان، بول الإنسان وغائط الإنسان، فهذه النجاسة ليس فيها تسبيع وليس فيها تتريب، فهذا فيه نوع خفاء، يعني معرفة العلة في ذلك فيها نوع خفاء. فقد يقال لما كانت العلة فيها نوع خفاء فالأصل هو قصر الحكم على ما ذكر في الحديث وهي الآنية، لأن الآنية موضع أكل وشرب، وإذا كانت المسألة تتعلق بالطب كما يقول ذلك من يقول من المتأخرين أن ذلك متعلق بالطب، قضية التسبيع مع التتريب له علاقة بالطب، فهذا يناسب اقتصار ذلك على الآنية دون غيرها. والتسبيع له أصل في الطب النبوي، التسبيع له أصل في الطب النبوي، لما مرض النبي عليه الصلاة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مريضا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام صبوا علي من سبع قرب، صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتها لعلي أعهد إلى الناس، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبوا عليه من سبع قرب. فالتسبيع له مجال في قضية الطب، فخص النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدد. وهكذا في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام من تصبها بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر ذلك اليوم. فخص النبي عليه الصلاة والسلام السبع، فذكر التمرات السبع وذكر هذا العدد، فهذا العدد له شأن من حيث الطب النبوي، فقد تكون قضية التسبيع لها مجال طبي، لها مجال طبي، وهكذا التتريب، وهذا الأمر محتمل، فيكون لعاب الكلب داخل في النجاسات للأمر بتغسيله، لكن قضية ذكر هذا العدد وهو التسبيع واستعمال التراب قد يكون لغلظ النجاسة، وقد يكون لأمر طبي أو غير ذلك، فهذا أمر فيه شيء من الخفاء، العلة في ذلك فيها شيء من الخفاء، وإن كنا نسلم للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال. لكن عندنا القياس يكون مع ظهور العلة، القياس يكون مع ظهور العلة، فقياس الثياب مثلا والبدن على الآنية يحتاج إلى علة ظاهرة حتى يتم القياس. أما مع وجود شيء من الاحتمال وشيء من الخفاء فهذا قد يمتنع منه القياس. فهذا القول له حظ من النظر، وإن احتاط الإنسان لنفسه فاستعمل التسبيع والتثريب حتى في ثوبه وبدنه لا شك أن هذا أحوط. لكن ما يدل على أن التسبيع لا يكون في كل شيء ما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر، ولم يكون يرش عليها شيئا من ذلك. قال: كانت الكلاب تبول في المسجد، أي في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقبل وتدبر، ولم يكون يرشون عليها شيئا من ذلك. فقد يقول قائل: هذا يدل على أن نجاسة لعاب الكلب وهكذا بول الكلب في غير الآنية لها حكم آخر. وهذا الحديث احتج به جماعة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم على أن النجاسة قد تطهر بالشمس والريح، أن النجاسة قد تطهر بالشمس والريح، وأن نجاسة الكلب الحاصنة في المسجد كانت تطهر بالشمس والريح، فيزول ذلك الأثر بالريح والشمس. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان عبارة عن عريش، عن عريش، ما كان كهذه الأبنية المحكمة، ربما تدخل الشمس من السقف إلى الأرض وتدخل الرياح إلى داخل المسجد. فاحتجوا بهذا الحديث على أن طهارة النجاسة قد يكون بالشمس وبالريح. والوقت في سعة، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على بول الأعرابي ربما لحاجة الناس إلى الصلاة في ذاك الوقت، فاحتاجوا إلى المبادرة بالتطهير. لكن الكلاب تدخل المساجد في الأوقات التي ما هي أوقات الصلوات، الأوقات التي يكون المسجد فيها خاليا، فيتسع الوقت، وربما نعم تأتي الرياح والشمس فتزيل هذه النجاسة. الشاهد من هذا أن النجاسة الحاصلة من الكلاب ما كان يصب عليها الماء ويكتفى بطهارتها عن طريق الريح والشمس، وهذه نجاسة حاصلة في الأرض، النجاسة حاصلة في الأرض. فدل ذلك على أن هذا الحكم وارد في الآنية، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، عندهم الأحكام الواردة في الآنية، وأن اللعاب إذا حصل في الإناء فلا بد فيه من تسبيع وتتريب، أما غير الإناء فهذا محل نظر وما فيه ذاك الظهور البين. والكلب إذا دخل المسجد فإن لعابه يتساقط، معروف أن الكلب كثير إخراج اللعاب، إذا دخل المسجد وحصل منه البول فيحصل البول ويحصل اللعاب، على أن البول أشد من اللعاب، فإن لعاب الكلب أطهر ما فيه والبول أنجس ما فيه. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن الكلب إذا بال في الإناء فيحتاج إلى تسبيع وتتريب، يحتاج إلى تسبيع وتتريب بقياس الأولى، بقياس الأولى، وقياس الأولى من أقوى أنواع القياس. فإذا كانت هذه الطهارة واردة في أطهر ما فيه وهو اللعاب، أوجب النبي عليه الصلاة والسلام التسبيع مع التتريب من نجاسة لعاب الكلب، ولعاب الكلب أطهر ما فيه، فمن باب أولى أن هذا يجب في أخبث ما فيه، كبوله وغائطه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. وهذه الإضافة لا ينبني عليها الحكم، هذه الإضافة لا ينبني عليها الحكم. ولهذا في حديث عبد الله بن مغفل: إذا ولغ الكلب في الإناء. فسواء كان ولوغ الكلب في إناء الشخص أو في إناء غيره فالحكم السوي، سواء كان مالكا لذلك الإناء أو كان في ملك غيره، فهذا هو طهارته. فهذه الإضافة لا يؤخذ منها حكم من الأحكام الشرعية. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله، الأمر بالغسل دليل النجاسة، الأمر بالغسل دليل النجاسة. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن لعاب الكلب من النجاسات، لعاب الكلب من جملة النجاسات، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وخالف في ذلك الإمام مالك فذهب إلى أن لعاب الكلب من الطاهرات، وحمل الأمر بالتسبيع فليغسله سبعا على معنى التعبد لا من أجل النجاسة، فجعل المسألة تعبدية لا يعلم الحكمة من الأمر بالغسل. وهذا قد يستقيم في قضية التسبيع، أما في أصل الغسل فما يستقيم، فإن الأمر بغسل الشيء دليل على نجاسته. ولهذا احتج العلماء على نجاسة البول والغائط بماذا؟ وش حجة العلماء على أن البول من النجاسات وأن الغائط من النجاسات؟ ها؟ قضية الأمر بالاستنجاء، والأمر بالاستطابة، والأمر بالاستجمار. فالأمر بالاستنجاء دليل على نجاسة البول والغائط، إنما الأمر بالاستنجاء دليل على نجاسة البول والغائط. والبول جاء فيه أدلة أخرى الأمر باتقائه، لكن عندنا الغائط، الغائط نعم هو أشد من البول. وإذا أراد الإنسان أن يبحث عن دليل وينظر فيما هو الدليل الدال على نجاسة الغائط ربما يشكل عليه الأمر ولا يجد إلا هذه الحجة أو القياس، القياس إما القياس على البول قياس الأولى، فإذا كان البول من النجاسات فالغائط من باب أولى، أو ينظر إلى هذه الحجة وهي أظهر الحجج، وهي أمر النبي عليه، وهي نعم الأوامر التي جاءت بالاستنجاء. فالأمر الذي جاء بغسل القبل والدبر من البول والغائط هذا دليل على نجاسة البول والغائط. فالأمر ب نعم غسل الإناء من أجل ولوغ الكلب وشربه هذا الدليل على نجاسة اللعاب. على أن الحديث جاء في مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن من التراب. فقال طهور، والطهارة قد تكون طهارة حدث وقد تكون طهارة نجس. وهل هنا حدث في قضية اللعاب؟ موجود الحدث؟ ما موجود الحدث؟ وش الذي يتعين؟ يتعين النجس، فإن الطهارة إما أن تكون طهارة حدث أو طهارة نجس. وكون الحدث لا وجود له في هذه المسألة فتتعين طهارة النجاسة. نعم، فهذا هو القول الصحيح المعتمد أن لعاب الكلب من النجاسات، وأن الأمر بغسل الإناء من أجل ذلك من أجل لعاب الكلب دليل على أن لعاب الكلب من جملة النجاسات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. على أن الإمام مالك رحمه الله توسع في هذا الباب في قضية الكلب، وذهب إلى أن الكلب من الحيوانات الطاهرة وأنه يجوز أكله، أنه من الحيوانات الطاهرة وأنه يجوز أكله. وهذا المذهب نعم من المذاهب الغير صحيحة وخلاف ما تدل عليه الأدلة. أي نعم. والصحيح في ذلك أنه من جملة النجاسات. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حكى بنجاسة أطهر ما فيه فكيف بسائره بما هو أشد من ذلك؟ فالكلب من جملة النجاسات ولا يجوز أكله، وهذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم. وإنما يذكر مثل هذا المذهب للرد ما هو القبول. نعم، مثل هذا المذهب يذكر للرد ما هو للقبول. وهذه زلة من زلات الإمام مالك رحمه الله عليه في هذه المسألة. وإلا فإن المتأمل في الأدلة يتيقن خلاف مثل هذا القول. وهذه والقول بنجاسة نعم بنجاسة الكلب باعتبار الفضلات التي تحصل من الكلب، الفضلات كلعاب الكلب وكبوله وغائطه وغير ذلك من الفضلات المنفصلة عنه. أما إذا وقع البلل، بلل الماء في بدن الكلب فانتفض الكلب فحصل تطاير من البلل على ثوب شخص أو على بدنه أو وقع ذاك التطاير في الإناء، هل يجب غسل الثوب أو البدن أو الإناء من ذلك المتطاير من بدن الكلب ولا ما يجب؟ لا يجب. نعم لا يجب، فإن هذا البلل هو بلل الماء، البلل بلل الماء. والماء إذا وقع على بدن الكلب على ظهره مثلا هل يصير نجسا؟ لا يصير نجسا، إذا وقع على ظهر الكلب لا يصير نجسا. فإن شعر الكلب في مذهب كثير من العلماء أنه من جملة الطاهرات، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بأدلة متكاثرة أن شعر الكلب لا يدخل في النجاسات، وهكذا الشعور عموما لا تدخل في النجاسات. وهذه المسألة مبسوطة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وذكر لها الحجج الكثيرة، وهي مسائل النزاع بين العلماء، غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه تكلم عليها بكلام حسن جميل مبسوط، وهو موجود في مجموع الفتاوى، بين وقرر مثل هذا الأمر، وأن الرطوبة إذا حصلت في نعم في بدن الكلب كرطوبة الماء فإذا تطاير الماء فلا يحكم بنجاسته. نعم لا يحكم بنجاسته، وإنما النجاسة في فضلات الكلب، الفضلات الحاصلة من الكلب كلعابه أو كدمعه أو كمخاطه، وهكذا إذا كان كدمه أيضا وكبوله وغائطه وغير ذلك من الفضلات الناتجة من الكلب، هذه يحكم عليها بالنجاسة. أما ما وقع على الكلب فانتفض الكلب فإن هذا الماء لا يحكم عليه بالنجاسة بمجرد أنه وقع على الكلب. طيب على كل نقف إلى هذا الموضع من شرح هذا الحديث وننتقل إلى شرح السنة.